حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني لحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك يا محسن ولا ترد المسيء أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك يا محسن ولا ترد المسيء لو تردني أخسر ملاذي الوحيد
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآلي محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شاع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراج الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا
ويقول الذين
حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا
الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الفلاح حي على خير العمل، حي على خير العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وأهل بيته الأطهار. أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معكم ضمن حلقة أخرى من حلقات برنامج نهج الحياة، لنواصل الحديث في آيات أخرى من سورة غافر المباركة، وهي الآيات 21 حتى 25. ننصت خاشعين إلى تلاوة مرتلة للآيتين 21 و 22 من هذه السورة المباركة.
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب.
مستمعينا الكرام، الآيات التي بين أيدينا تتحدث عن أحوال الأمم الظالمة السابقة، ومنهم الفراعنة وما حل بهم من جزاء أليم، وتدعو الناس للاعتبار بمصير أولئك. إن الذي تحكيه الآيات وتدعونا للاعتبار به ليس تاريخاً مدوناً نستطيع أن نشكك في طبيعة الوثائق والنصوص المكونة له، وإنما هو تاريخ حي ينطق عن نفسه. فهذه قصور الظالمين الخربة وما تركوه من جنات وعيون، وهذه مدن الأشقياء التي نزل بساحتها العذاب والانتقام الإلهي، وها هي عظامهم النخرة التي يطويها التراب والقصور المدفونة تحت الأرض. ها هي كلها تحكي عظة الدرس وعظيم العبرة، خصوصا وأن القرآن يزيدنا معرفة بهؤلاء فيقول إنهم كانوا يملكون سلطات قوية وجيوشا عظيمة ومدنا باهرة، لكن عقيبة هؤلاء القوم بكل ما انطوت عليه حياتهم من مظاهر قوة وحياة ونماء فلم تنفعهم كثرتهم، ولم تمنعهم أموالهم وقدرتهم وشوكتهم من العذاب الإلهي عندما نزل بساحتهم. فلم يكن كفرهم وذنوبهم بسبب عدم إتمام الحجة عليهم، فلقد كانت تأتيهم رسلهم تترى إلا أنهم لم يخضعوا للأوامر الإلهية، بل كانوا يحطمون مصابيح الهداية ويديرون ظهورهم للرسل، وكانوا أحيانا يقتلونهم، وحينئذ أخذهم الله، صدق الله العلي العظيم، وعاقبهم أشد العقاب، إنه قوي شديد العقاب، صدق الله العلي العظيم، إذ هو في مواطن الرأفة أرحم الراحمين، وفي مواضع الغضب أشد المعاقبين. ترشدنا الآيتان إلى تعاليم منها إن القرآن يؤكد أن السفر والسياحة الهادفة تستلهم منها العبر والعظات. إن دراسة تاريخ الأقوام الماضية أمر ضروري لمعرفة أسلوب الحياة الطيبة. ينبغي أن لا تغتر الدول بما تتمتع به من إمكانيات اقتصادية أو علمية أو صناعية، فهي لا شيء أمام إرادة الله تعالى. لا تتحقق العقوبة الإلهية في الآخرة فحسب، فالدنيا أيضا تشهد معاقبة الظالمين أيضا. إن الله لا يعذب أحدا إلا بعد أن يتم عليه الحجة. والآن نستمع معا إلى تلاوة الآيتين 23 و24 من سورة غافر المباركة.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب.
تشير هاتان الآيتان إلى نموذج تاريخي تجلى فيه القهر والغضب الإلهيان، حيث يقول تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، صدق الله العلي العظيم. والسلطان المبين هو الدليل الواضح القوي الذي يؤدي إلى السلطة الواضحة. إن موسى عليه السلام كان يمزج بين منطق العقل وبين الأعمال الإعجازية التي تعتبر علامة كافية على ارتباطه بعالم الغيب وبالله تعالى، ولكن في المقابل لم يكن للفراعنة من منطق سوى اتهامه بالسحر أو الكذب، فهم لا يملكون سوى منطق الاتهام وأسلوب إطلاق الشبهات على رجال الحق ودعاته. والذي يلفت النظر في الآية الكريمة إشارتها إلى 3 أسماء، كل واحد منها يرمز لشيء معين في سياق الحالة السائدة آنذاك، والتي يمكن أن تجد مماثلاتها في أي عصر. ف فرعون نموذج للطغاة والعصاة وحكام الظلم والجور. هامان رمز للشيطنة والخطط الشيطانية. قارون نموذج للأثرياء البغاة والمستغلين الذين لا يهمهم أي شيء في سبيل الحفاظ على ثرواتهم وزيادتها. وأخيرا إليكم تلاوة الآية 25 من سورة غافر.
فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
الآية تتعرض إلى بعض مخططات الظلمة في مقابل دعوة النبي موسى عليه السلام، ولقد صدر هذا القول عن بني إسرائيل بعد أن قام فرعون بقتل أبناء الذين آمنوا بموسى. وفي كل الأحوال يعبر هذا الأسلوب عن واحدة من الممارسات والخطط المشؤومة الدائمة للقدرات الشيطانية الظالمة التي تستهدف إبادة وتعطيل الطاقات الفعالة وترك غير الفاعلين للإفادة منهم في خدمة النظام. في الختام نشكركم على المتابعة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم ونزهة الخاطر، والتي تمتد معكم على نحو 6 دقائق. تستمعون إلى مكارم الأخلاق عند 12:42. عند 1:00 طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 1:05 من بعد ظهر طهران، وتمتد معكم على نحو 46 دقيقة. برنامج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، كلمات على ثغر الزمن، تستمعون له عند 1:51. نستمع وإياكم إلى شيء من الابتهالات، ثم ننطلق وإياكم والجولة الخبرية الأساسية التي تبدأ معكم عند 12:00 وتمتد 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. نلتقيكم وتمثيلية الإذاعة عند 12:25 والتي تمتد على نحو نصف ساعة. عند الثالثة من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
سئل أمير المؤمنين علي عليه السلام: من العظيم الشقاء؟ قال: رجل ترك الدنيا للدنيا ففاتته الدنيا وخسر الآخرة، ورجل تعبد واجتهد وصام رياء للناس فذاك حرم لذات الدنيا ولحقه التعب الذي لو كان به مخلصا لاستحق ثوابه، فورد الآخرة وهو يظن أنه قد عمل ما يثقل به ميزانه فيجده هباء منثورا. ثم قال عليه السلام: الحمد لله الذي أخرجه منها مليما بباطل، جمعها فأوعاها، وشدها فأوكاها، فقطع فيها المفاوز والقفار ولجج البحار. أيها الواقف لا تخدع كما خدع صويحبك بالأمس، إن من أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى ماله في ميزان غيره. أدخل الله هذا به الجنة وأدخل هذا به النار. عليهما السلام قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، يقول: أرشدنا الصراط المستقيم، أرشدنا للزوم الطريق المؤدي إلى محبتك والمبلغ جنتك والمانع من أن نتبع أهواءنا فنعطب أو نأخذ بآرائنا فيها فنهلك. اللهم اكتبنا في الصديقين والشهداء والصالحين، واحشرنا مع المخلصين بطاعتك وطاعة نبيك الكريم الأمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.
نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق. على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، صدق الله العلي العظيم. الإخلاص ضد الرياء، وهو صفاء الأعمال من شوائب الرياء، وجعل الأعمال خالصة لله تبارك وتعالى. والإخلاص قوام الفضائل وملاك الطاعة وجوهر العبادة ومناط صحة الأعمال وقبولها لدى الله تبارك وتعالى. وقد مجدته الشريعة الإسلامية ونوهت عن فضله وشوقت إليه وباركت جهود المتحلين به في طائفة من الآيات والأخبار. ومن جملة هذه الآيات قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما بالنسبة إلى الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار، فهناك روايات كثيرة في الحث على الإخلاص. ومن جملة هذه الروايات التي رتبت آثار على إخلاص العمل لله تبارك وتعالى ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: من أخلص لله 40 يوما فجر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وعن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أفضل العبادة الإخلاص. وكذلك روي عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدنيا كلها جهل إلا مواضع العلم، والعلم كله جهل إلا ما عمل به، والعمل كله رياء إلا ما كان مخلصا، والإخلاص على خطر حتى ينظر العبد بما يختم له. هنا يشير الإمام الجواد الإمام الرضا عليه السلام إلى أهمية الإخلاص وإلى النظر في عاقبة هذا الإنسان. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله: يا أبا ذر، لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر، ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها. يعني يريد النبي صلى الله عليه وآله أن لا يعتني بالنسبة في أموره العبادية وغيرها إلى الاهتمام بنظر الناس بالخصوص، وينسى الله تبارك وتعالى. فينبغي أن يراعي الله ويطلب الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. ومن هنا نلاحظ أن كتب الأخلاق وأن علماء الأخلاق ذكروا في كتبهم أن للإخلاص ولفضيلة الإخلاص دور مهم في حياة الإنسان، وخصوصا مسألة النية، لأن النية مهمة في الحقيقة. إنسان: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى امرأة لينكحها أو مال ليصيبه طبعا هجرته إلى ما هاجر. فينبغي للإنسان المؤمن أن يراقب نيته. قل كل يعمل على شاكلته، في بعض التفاسير يعني على نيته. نعم، هناك بعض العوائق للإخلاص ينبغي أن يراعيها الإنسان، لأن الإخلاص هو المنار الساطع الذي ينير للناس مناهج الطاعة الحقة والعبودية الصادقة. والشيطان يحاول أن يغوي هذا الإنسان ويصد عنه التخلق بهذا الخلق وأن يعمل مخلصا لله تبارك وتعالى. فلذلك نلاحظ يتابع هذا الإنسان، يحاول أنه أن يجعل هذا العمل غير خالص لوجه الله. يحكى عن بعضهم أنه قال: قضيت صلاة 30 سنة كنت صليتها في المسجد جماعة في الصف الأول، ولكني تأخرت يوما لعذر وصليت في الصف الثاني، فاعترتني خجلة من الناس حيث رأوني في الصف الثاني، فعرفت أن نظر الناس إلي في الصف الأول كان يسرني وكان سبب استراحة قلبي. فلذا في الحقيقة يمكن أنه قضى هذه الصلاة، عاد هذه الصلاة. نعوذ بالله من سبات الغفلة وخدع الرياء والغرور. ولذلك ينقل أن بعض العباد صام 40 سنة لم يعلم به أحد من الأباعد والأقارب، وكان يأخذ غذاءه فيتصدق به في الطريق، فيظن أهله أنه أكل في السوق، ويظن أهل السوق أنه أكل في البيت، من أجل أن يراقب نفسه. وإذا نظرنا في سيرة علمائنا رحم الله الماضين منهم وأيد الباقين، نجد حياتهم في الحقيقة مفعمة بهذا الخلق بالإخلاص. ينقل عن المحدث القمي أعلى الله مقامه حينما ألف كتاب منازل الآخرة لم يطلع عليه حتى والده، إلى في يوم من الأيام أقبل والده وقال له وهو يتحدث معه إن هذا الكتاب الذي يقرأ منه الواعظ الشيخ عبد الرزاق في حرم السيدة فاطمة المعصومة بقوم إنه كتاب جيد، والناس تتأثر وتسمع هذه المواعظ وتبكي. فقال له شيخ عباس يتحدث مع والده: يا أبا، وما اسم هذا الكتاب الذي يقرأ منه شيخ عبد الرزاق؟ فقال: اسمه منازل الآخرة. فعرف أن هذا كتابه، فينقل الناقل أنه قال: يا أبا ادعو الله لي أن يوفقني. ما أخبر والده أن هذا الكتاب هو له، مع أن الناس قد سرت وارتاحت وبكت لما ورد في هذه الكتاب من مواعظ ومن قصص ومن أحاديث مهمة. هذا فالشيء مهم، ينقل عن آية الله العظمى المرحوم السيد البروجردي أعلى الله مقامه. السيد البروجردي في اللحظات الأخيرة اجتمع مجموعة من طلابه عنده، فواحد من الطلاب والتلاميذ قال له: هنيئا لك يا سيد المرجعية والمسجد الأعظم الذي بنيته والكتب التي ألفتها وهذه الحوزة ومجموعة من الطلاب اللي أرشدتهم إلى التبليغ. نلاحظ أن السيد لم يهتم بهذه الكلمات، قال في جوابه: يا هذا أخلص العمل، فإن الناقد بصير بصير. يشير إلى قضية الإخلاص، وقضية الإخلاص شيء مهم جدا. ومن هنا يمكن أن نطرح سؤال: كيف نكسب الإخلاص؟ بواعث الإخلاص ومحفزات عديدة، ومن جملة هذه المحفزات استجلاء فضائل الإخلاص السالفة وعظيم آثاره في دنيا العقيدة والإيمان. ثانيا، إن أهم بواعث الرياء وأهداف استثارة إعجاب الناس وكسب رضاهم، وبديهي أن رضا الناس غاية لا تدرك، وأنهم عاجزون عن إسعاد أنفسهم فضلا عن غيرهم، وأن المسعد الحق هو الله تعالى الذي بيده أزمة الأمور وهو على كل شيء قدير. فحري بالعاقل أن يتجه إلى الله تبارك وتعالى ويخلص الطاعة والعبادة له. ثالثا، إن الرياء والخداع سرعان ما ينكشفان للناس ويسفران عن واقع الإنسان، مما يفضح المرائي ويعرضه للمقت والإزدراء. ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا التحفت به فإنك عاري. فعلى المرء أن يتسم بصدق الإخلاص وجمال الطوية ليكون مثلا رفيعا للاستقامة والصلاح. فقد جاء في الآثار والأخبار السالفة أن رجلا من بني إسرائيل قال: لأعبدن الله عبادة أذكر بها. فمكث مدة مبالغا في الطاعات، وجعل لا يمر بملأ من الناس إلا قالوا: متصنع مرائن. فأقبل على نفسه وقال: قد أتعبت نفسك وضيعت عمرك في لا شيء، فينبغي أن تعمل لله سبحانه وأخلص العمل لله تبارك وتعالى. فجعل لا يمر بملأ من الناس إلا قالوا: ورع تقيه. إذن القلوب بيد الله تبارك وتعالى، وينبغي للإنسان المؤمن أن يخلص العمل لله تبارك وتعالى. قالت مولاتنا الزهراء: من أصعد إلى الله خالص عبادته، نعم أنزل الله إليه، أهبط الله إليه أفضل مصلحته. جعلنا الله وإياكم من المخلصين، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
هداك فرأيت كل سعادة. تکریم و خواهش به